الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني واحد لمؤلفه الدكتور فواز صالح، الوحدة التعليمية الثالثة. يغطي هذا التسجيل الصفحات من صفحة 192 إلى الصفحة 198. تقديم مبادرة ضوء بصوت عبير مير. سنكمل في هذا التسجيل الوحدة الثالثة، الباب الثاني، المصادر غير الإرادية، الفصل الأول، الفعل غير المشروع، المسؤولية التقصيرية، المطلب الثاني، المسؤولية عن فعل الأشياء، الفقرة الثالثة بعنوان المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية، وسنتناول الجزء الأول من هذه الفقرة في هذا التسجيل. الفقرة الثالثة، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية. تنص المادة 179 من القانون السوري أو المادة 187 من القانون المصري على أن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة. ويتبين من نص هذه المادة أنه يعالج على غرار بقية القواعد الخاصة في المسؤولية التقصيرية ثلاثة أمور أساسية، وهي شرائط تحقق المسؤولية وأساسها وطرق دفعها. ولكن نظراً لأهمية هذا النوع من المسؤولية التقصيرية وذلك بسبب شيوعها، يرى المؤلف أنه من المفيد عرض تطور سريع لأحكام هذه المسؤولية قبل بيان الأمور الأساسية الثلاثة المشار إليها أعلاه. أولاً، تطور المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية. لم يكن القانون الروماني يكرس أي قواعد خاصة للمسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية، وإنما كان يطبق عليها قواعد المسؤولية عن العمل الشخصي في الحالة الاستثنائية التي كان يقرر فيها مثل هذه المسؤولية، وذلك بالنسبة للأشياء التي لم تكن تستطيع الحركة من تلقاء نفسها، وإنما الإنسان هو الذي يحركها، وبالتالي إذا نجا مع تحركها ضرر للغير، فالإنسان الذي يحركها يعد مسؤولاً عن عمله الشخصي، ومثال ذلك سقوط شيء من دار، وكذلك سقوط شيء معلق، فإذا ألحق الشيء في مثل هذه الحال ضرراً بالغير، يلتزم صاحبه بالتعويض، ومصدر التزامه هو شبه الجريمة، وكان يحق للمضرور أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به بموجب دعوى خاصة كانت تسمى دعوى الفعل المجرد، وكانت هذه الدعوى تنتقل إلى ورثة المضرور، ولكنها لا تتعدى إلى وارث مسؤول. وكذلك الحال بالنسبة للقانون المدني الفرنسي القديم، فلم يكن يقرر مبدأ عاما لهذه المسؤولية، وإنما كان ينص على بعض الحالات الخاصة التي يمكن أن ينشأ الضرر فيها عن فعل الأشياء، وكانت هذه النصوص تطبيقاً للقاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية عن العمل الشخصي، وكان هذا ما يشير إليه الفقيه الفرنسي دوما في كتابه حول القوانين المدنية. ولم يكن التقنين المدني الفرنسي لعام 1804، وهو أول تقنين مدني معاصر في العالم، يكرس أحكاماً خاصة للمسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية، وبالتالي أراد وضع هذا التقنين تطبيق القاعدة العامة للمسؤولية التقصيرية، وهي المسؤولية عن العمل الشخصي المنصوص عليها في المادتين 1382 و1383 عليها، وبالمقابل فقد خص هذا التقنين المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء، وكذلك المسؤولية الناشئة عن فعل الحيوان بأحكام خاصة بهما، وبالتالي فقد استثناهما من القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية. ونتيجة التطور الاقتصادي الكبير الناجم عن تطور العلم، وبالتالي اكتشاف الآلة وظهور وسائل النقل الحديثة من قطارات وطائرات وسيارات وبواخر، تطورت أحكام مسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية، وخاصة اعتباراً من أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تطوراً سريعاً ومواكباً للتطور الاقتصادي في المجتمع. وبالتالي وجد الفقه والقضاء في فرنسا أن بقاء هذه المسؤولية خاضعة للقاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية فيه إجحاف بحق المضرور، لأنه في الكثير من الأحيان لم يكن باستطاعة المضرور إثبات الخطأ في جانب المسؤول، ونتيجة ذلك لجأ القضاء وأيده في ذلك الفقه إلى وسائل عدة لتخفيف عبء الإثبات على المضرور ومنحه التعويض اللازم لجبر الضرر الذي لحق به. ففي البداية توسع القضاء في تقرير الواجبات القانونية، ثم بعد ذلك توسع في الأخذ بقرائن الحال لإثبات خطأ المسؤول، ثم توسع بالأخذ في نظرية الالتزام بالسلامة، وبعد ذلك توسع القضاء في مفهوم البناء من أجل تطبيق المادة 1386 على حارس الآلة قياساً على حارس البناء. ولكن هذه الوسائل لم تكن ناجعة، مما دفع بالفقه والقضاء إلى البحث عن وسيلة أخرى. فوجد الفقه ضالته في الجملة الأخيرة من المادة 1/1384 من التقنين المدني الفرنسي، التي تنص على أن يسأل الشخص ليس فقط عن الأضرار التي تنشأ عن عمله الشخصي، وإنما يسأل أيضاً عن أعمال الأشخاص الذين يجب أن يؤدي حساباً عن أعمالهم، أو عن فعل الأشياء التي تحت حراسته. وكان الاعتقاد السائد وقت صدور هذا التقنين في العام 1804 أن هذا النص يمهد للمسؤولية المنصوص عليها في المادتين 1385 التي تكرس مسؤولية الحيوان، والمادة 1386 التي تكرس مسؤولية حارس البناء. وأول من قال بأن المادة 1/1384 تكرس في الجملة الأخيرة منها مسؤولية حارس الأشياء غير الحية هو الفقيه البلجيكي لوران، وذلك في كتابه القانون المدني في العام 1876. ففي الحقيقة يعد وكيل النيابة فيدير أول من اقترح تأسيس المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية على المادة 1/1384، وذلك في مرافعته أثناء النظر في دعوى مقامة على شركة نسيج في مدينة سان جيل أمام محكمة بروكسل، الذي أيد فيها أن مسؤولية حارس الشيء هي مسؤولية مفترضة حيث يثبت أنه لم يخطئ. وتتلخص وقائع هذه الدعوى بأن مرجلاً قد انفجر في هذه الشركة، ونتج عن ذلك مقتل وجرح عدد من العمال. وقضت محكمة بروكسل وفقاً لرأي فيدير، ولكن محكمة استئناف بروكسل فسخت حكمها. وأيد هذا الأساس الجديد للمسؤولية الفقه في فرنسا أيضاً، ومن ثم كرس القضاء أيضاً هذا الأساس الجديد في 16 من حزيران لعام 1896، وقال بأن المسؤولية تقوم على خطأ مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس. وترددت بعد ذلك محكمة النقد الفرنسية في تحديد الأساس القانوني لهذه المسؤولية، فتارة قررت الخطأ المفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وتارة أخرى الخطأ المفترض افتراضاً يقبل إثبات العكس، ثم المسؤولية المفترضة، ثم الخطأ في الحراسة، ثم المسؤولية بقوة القانون. وتوسع القضاء الفرنسي شيئاً فشيئاً في مجال تطبيق هذه المسؤولية حتى أصبحت تشمل جميع الأشياء. واستطاع القضاء الفرنسي من خلال استناده على الجملة الأخيرة من المادة 1/1384، وهي تقول في نهايتها أو عن فعل الأشياء التي تحت حراسته، أن يخلق نظرية من أكثر النظريات تطبيقاً في مجال المسؤولية المدنية. ولم يجاري المشرع المصري ومن بعده المشرع السوري التطور الحاصل في القضاء الفرنسي، وإنما توقف في منتصف الطريق مراعياً أوضاع البلاد الاقتصادية. فكرست المادة 179 من القانون السوري أو المادة 178 من القانون المصري المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية فقط بالنسبة للآلات الميكانيكية والأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة. ثانياً، شرائط تحقق المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية. يتوقف قيام المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية على توافر شرطين، وهما أن يتولى شخص حراسة شيء تتطلب حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية، وأن يحدث الضرر بفعل الشيء. 1- أن يتولى شخص حراسة شيء تتطلب حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية. يتطلب هذا الشرط بيان المقصود من الحراسة وكذلك من الشيء. سبق بيان أن القضاء الفرنسي عندما قرر في العام 1896 أن الجملة الأخيرة من المادة 1 على 1384 من التقنين المدني تكرس مبدأ عاما للمسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية، فقد توسع شيئا فشيئا في مفهوم الشيء حتى أصبح يشمل كل شيء مادي غير حي، ولكن المشرع السوري لم يجاري القضاء الفرنسي في تطوره، فكان القضاء الفرنسي في البداية يميز بين الأشياء المنقولة أو الأشياء العقارية، ويقصر نطاق تطبيق المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية على الأشياء المنقولة دون الأشياء العقارية. ولكن بعد فترة نبذت محكمة النقد الفرنسية هذا التمييز وطبقت أحكام هذه المسؤولية على المنقول وعلى العقار، ثم بعد ذلك قصر القضاء الفرنسي نطاق تطبيق المسؤولية عن الأشياء غير الحية في حالة ما إذا كان الضرر ناجماً عن فعل مستقل للشيء، ويكون الأمر كذلك إذا وقع ضرر من شيء غير محرك بيد الإنسان أو كان محركاً بيد الإنسان ولكنه كان مصاباً بعيب ذاتي كان سبباً في إحداث الضرر، وكان على المضرور إثبات ذلك. ثم بعد فترة هجرت محكمة النقد الفرنسية هذا المعيار أيضاً، ثم بعد ذلك أخذ القضاء الفرنسي يميز بين الأشياء الخطيرة والأشياء غير الخطيرة، وطبق أحكام المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية على الأشياء الخطيرة فقط دون الأشياء غير الخطيرة. ثم بعد ذلك هجر القضاء الفرنسي هذا المعيار أيضاً، وتوسع في مفهوم الشيء واشترط فقط حراسة الشيء، وذلك في القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقد الفرنسية بتاريخ 13 من شباط عام 1930. ويتبين من نص المادة 179 من القانون السوري أو المادة 178 من القانون المصري أن المشرع كرس معيار التمييز بين الأشياء الخطيرة والأشياء غير الخطيرة، ويقصر نطاق تطبيق المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية على الأشياء الخطيرة فقط. وقد حددت المادة 179 من القانون السوري هذه الأشياء بالآلات الميكانيكية على إطلاقها والأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة، وتشمل الآلات الميكانيكية السيارات والقطارات والطائرات والبواخر والسفن والدراجات النارية والأسلحة الآلية أو غيرها من الآلات الميكانيكية. ولم تشترط المادة 179 من القانون السوري في هذه الآلات أن تتطلب حراستها عناية خاصة، وذلك لأن المشرع افترض أن حراستها تتطلب مثل هذه العناية لأنها تعمل بمحرك ذاتي. وأما الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة فقد جاءت مطلقة، وبالتالي فهي تشمل الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بطبيعتها، أي الأشياء الخطيرة بطبيعتها، وكذلك تشمل الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بظروفها التي أحاطت بالحادث، أي الأشياء الخطيرة بحسب الظروف التي تكتنفها. وتعد من الأشياء الخطيرة بطبيعتها المواد المتفجرة والمفرقعات والألعاب النارية والأسلاك الكهربائية ومادة الإسفنج القابل للاحتراق والأدوات الطبية والمواد السامة، في حين تعد من الأشياء الخطيرة بحسب الظروف التي تكتنفها المجاري التي تقوم بصرف المياه المالحة المقاومة بشكل غير فني، بحيث إذا هطلت الأمطار تتحول إلى شيء خطر يهدد العقار المجاور بغمره بتلك المياه، وكذلك تسرب هذه المياه من تلك المجاري بسبب الإهمال في صيانتها. والعمود الحديدي معد لتدريب الطلاب دون أن يكون مثبتاً، وكذلك حمام السباحة غير المحاط بسور والواقع في وسط النادي، وكذلك بئر محفورة في ساحة وتركها مكشوفة، وكذلك دهن سلم بمادة لزجة مما يؤدي إلى عرض من يصعد عليه إلى الانزلاق. ويترتب على ذلك أن الأشياء التي تحتاج حراستها إلى عناية خاصة يمكن أن تكون من المنقولات أو من العقارات، شريطة ألا يكون ضرر ناجما عن تهدمها. ولا يدخل في مفهوم الشيء وفقا لنص المادة 179 من القانون السوري الأشياء المعنوية والأشياء المادية غير الخطيرة والحيوانات الحية والبناء إذا كان الضرر ناجما عن تهدمه والأشياء المباحة، وبالطبع يخرج أيضا جسم الإنسان. وتحديد الأشياء التي تدخل في مفهوم هذه المادة بصفتها آلات ميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة مسألة قانونية يخضع قاضي الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وبالتالي يجب على القاضي أن يصف الشيء الذي أحدث الضرر وصفا دقيقا وبيان ما إذا كان يعد آلة ميكانيكية أم شيئا تتطلب حراسته عناية خاصة أم أنه شيء لا تتطلب حراسته عناية خاصة. أما بالنسبة للمقصود بالحراسة فقد تردد الفقه والقضاء في تحديد المقصود بها، فذهب البعض إلى القول بأن المقصود بالحراسة هو الحراسة المادية، وبالتالي فمن له الحراسة المادية على الشيء يعد حارسا ويسأل عن الضرر الذي يلحق هذا الشيء أثناء وجوده تحت حراسته بالغير، ويترتب على ذلك أن التابع يعد حارسا وكذلك السارق، في حين يرى البعض الآخر أن المقصود بالحراسة هو الحراسة القانونية، فلا يمكن أن يكون الشيء في حيازة شخص حتى يعد حارسا له، وإنما يجب أن يقوم الشخص بعمل قانوني حتى تنتفي عنه الحراسة كالبيع أو الإعارة. ويترتب على ذلك أن التابع لا يعد حارسا وكذلك الحال بالنسبة للسارق، وإنما الحريس في مثل هذه الحالات هو المتبوع والمالك. وفي نهاية المطاف قررت محكمة النقض الفرنسية بأن الحارس هو من له السيطرة الفعلية على الشيء بحيث يمكن له رقابته وإدارته والتصرف فيه، أي من له سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة على الشيء بحيث يستطيع استعماله لحساب نفسه. والأصل أن المالك هو الحارس، وذلك لأن المالك هو من له السلطة السيطرة الفعلية على الشيء ما لم يثبت بأن الحراسة قد انتقلت إلى غيره وقت وقوع الضرر. فإذا لم يعرف من كان يقود السيارة وقت الحادث يبقى المالك مسؤولا طالما أنه لم يستطع إثبات انتقال الحراسة عليها إلى الغير، ويبقى البائع حارسا للشيء قبل تسليمه على الرغم من انتقال ملكيته من المشتري بمجرد انعقاد عقد البيع في المنقولات والتسجيل في السجل العقاري بالنسبة للعقارات، ولا يعد المشتري حارسا إلا بعد تسلمه المبيع حتى لو كان عقد البيع باطلا أو قابلا للإبطال، وذلك لأن السيطرة الفعلية على الشيء تكون للمشتري في هذه الحالات. وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض السورية في أحد قراراتها، إذ أنها قررت أن مسؤولية حارس الشيء وفقا لنص المادة 179 من القانون السوري مرتبطة بسيطرته الفعلية عليه، سواء استندت هذه السيطرة إلى حق مشروع أم لم تستند، وتكون الحراسة للمشتري الذي تسلم الآلة قبل انتقال ملكيتها أو للمنتفع أو للمستأجر. ولكن قررت هذه المحكمة بعد ذلك أن بائع السيارة لا يعفى من المسؤولية عن الحادث طالما أن السيارة المباعة ما زالت على اسمه، وطالما أن البيع لم يسجل لدى مديرية النقل أصولاً. هذا القرار منتقد، وذلك لأن السلطة الفعلية على السيارة وقت وقوع الحادث كانت قد انتقلت إلى المشتري، إذ أن السيارة كانت في حيازة المشتري منذ تاريخ العقد. ويترتب على ذلك أن المشتري كان هو الحارس في مثل هذه الحال، وليس على البائع أي مسؤولية طالما أنه أثبت أن الحراسة على السيارة وقت الحادث كانت قد انتقلت للمشتري. زد على ذلك أن اجتهاد محكمة النقد مستقر على أن حيازة السيارة وقت الحادث تخول الحائز المطالبة بالأضرار اللاحقة بها، فكيف يحق للمشتري أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالسيارة وهي غير مسجلة على اسمه في دائرة النقل، ولا يكون مسؤولاً على وجه الاستقلال عن الأضرار التي تلحقها السيارة بالغير وهي في حيازته وله السلطة الفعلية عليها؟ ويمكن أن تنتقل الحراسة للغير بموافقة المالك كما في عقد البيع أو عقد الإيجار أو عقد العارية وعقد الرهن الحيازي وعقد الوديعة وعقد نقل البضائع، شريطة أن يتم تسليم الشيء للغير في جميع هذه الحالات. كما يمكن أن تنتقل الحراسة دون موافقة المالك ودون علمه كما في السرقة، إذ أن السارق يعد حارساً للشيء المسروق، وذلك لأنه يملك السيطرة الفعلية عليه. وبالمقابل لا يعد التابع حارساً للشيء، وذلك لأنه لا يملك السلطة الفعلية عليه. كما لا يعد من تعلم قيادة السيارة حارساً، وإنما المدرب هو الذي يعد حارساً، لأنه هو الذي يملك السيطرة الفعلية على السيارة لا المتدرب على القيادة. أما إذا انتهى التدريب وتقدم المتدرب لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سوق، فإن المتدرب يعد في مثل هذه الحال حارسا، ولا يعد من يمتحنه هو الحارس، لأن السلطة الفعلية على السيارة تنتقل إلى المتدرب في هذه الحال. وإذا توقف صاحب السيارة في شارع كان الوقوف فيه مأجورا، فيبقى مالك السيارة حارسا لها على الرغم من أنه دفع مقابلاً لوقوف سيارته في ذلك الشارع. وكذلك لا يعد النائب قانونياً كان أم اتفاقياً أم قضائياً حارساً للشيء المملوك للأصيل، حتى لو كان هو الذي يستعمله لحساب الأصيل. ويمكن أن يكون الحارس شخصاً طبيعياً، كما يمكن أن يكون شخصاً اعتبارياً. وفي مثل هذه الحال فإن ممثل هذا الشخص يباشر بدلاً عنه سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة على الشيء غير الحي لحساب الشخص الاعتباري. وإذا كانت جماعة فعلية لها السيطرة الفعلية على شيء وأحدث هذا الشيء ضرراً للغير ولم يتمكن تحديد العضو المسؤول عن ذلك، ففي مثل هذه الحال قررت محكمة النقد الفرنسية مسؤولية جميع أعضاء الجماعة طالما أنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية على أساس الحراسة المشتركة للشيء. وطبق ذلك على مجموعة من الصيادين قاموا بإطلاق النار من بنادقهم وإلحاق الضرر بالغير، ولكن لم تتمكن المحكمة من تحديد من هو المسؤول منهم عن ذلك الضرر. ونتيجة لذلك قررت المحكمة أن جميعهم مسؤولون استناداً إلى فكرة الحراسة المشتركة. ويعتقد المؤلف أن مثل هذا الحكم هو أقرب إلى تحقيق العدالة، وبالتالي يستحق التأييد، وذلك من أجل ضمان حق المضرور في التعويض. وهنا أيضاً اختلف الفقه حول مسألة ما إذا كان عديم التمييز يمكن أن يكون حارساً للشيء غير الحي. تردد القضاء الفرنسي بين إمكانية أن يكون عديم التمييز حارساً من عدمها، الأمر الذي جعل الهيئة العامة لمحكمة النقد تتدخل وتقرر بأن الصغير غير المميز يمكن أن يكون حارساً للشيء غير الحي. وهذا الحل ينسجم مع التعديل الذي طرأ على التقنين المدني الفرنسي في العام 1986، والذي قرر بموجبه مسؤولية من يلحق ضرراً بالغير تحت تأثير اضطراب عقلي. وتوسع القضاء في تفسير ذلك الحكم بحيث لا يشمل فقط البالغين الخاضعين للحماية القانونية، وإنما يشمل أيضاً عديمي التمييز بسبب السن. أما في سوريا ومصر فما زال الاختلاف قائما بين الفقهاء حول هذه المسألة، وسبب الخلاف هو تحديد الأساس القانوني لهذه المسؤولية، فمن قال بأنه تحمل التبعة قال بجواز أن يكون عديم التمييز حارسا. أما بالنسبة لمن قال أن أساس المسؤولية هو خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس، فذهب إلى عدم جواز أن يكون عديم التمييز حارسا للشيء غير الحي. ويرى قسم ثالث على أنه على الرغم من أن مسؤولية حارس الأشياء هي مسؤولية مفترضة، إلا أنه يمكن أن يكون الحارس عديم التمييز، وذلك قياسا لما ذهبت إليه محكمة النقد المصرية بشأن جواز أن يكون المتبوع عديم التمييز متى كانت له سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه على تابعه ممثلا في شخص وليه أو وصيه. على الرغم من منطقية هذا الرأي وعدالته، إلا أن المؤلف يرى أنه يخالف أحكام مسؤولية عدم التمييز في القانونين السوريين والمصري، وبالتالي يرى ضرورة تدخل المشرع من أجل تعديل وإقرار مسؤولية عديم التمييز عندما يكون متبوعا، وكذلك عندما يكون حارسا لحيوان أو لشيء غير حي تتطلب حراسته عناية خاصة، أو حارسا لآلات ميكانيكية. نهاية التسجيل.